أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. قلنا إن قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم يخاطب به الذي يعذب بالنار بالتفصيل المتقدم، يأكل من شجرة الزقوم ويغلي في بطنه الطعام كغلي الحميم، ثم يؤمر بأن يلقى في النار، ثم يصب فوق رأسه من عذاب الحميم. كل ذلك بعد الهوان والذل والاحتقار، ثم يخاطب ذق، يعني ذق العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، يعني إنك أنت الذي كنت تدعي أنك عزيز كريم، أو كنت عزيزا في قومك وكريما في أهلك. ويقال إن هذا نزل في أبي جهل، كل هذه الآيات، يعني مجموعة الآيات، نزلت في أبي جهل، لأنه كان يقول إني أنا العزيز الكريم، هذا التعبير أصلا يقوله. وقيل إنه خاطب الرسول صلى الله عليه وآله وقال إنك لن تستطيع أنت وربك أن تفعل بي شيئا، لأن أهل هذا الوادي يعلمون أني من أعز أهله وأكرمهم، ما كذا كان يدعي الرجل. فالله تعالى أذاقه الهوان في الدنيا حيث قتل ذليلا، وأذاق ويذيقه الهوان في الآخرة وهو أهم طبع. فيقال له ذق هذا العذاب إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت الذي كنت تدعي أنك عزيز وكريم وأنك أعز أهل مكة وأكرمهم. إن هذا ما كنتم به تمترون، أيضا هذا خطاب، طبعا يمكن أن هذا الخطاب يقع يوم القيامة تنديدا به وإذلالا له، ويمكن أن يكون خطاب الحال، يعني لسان الحال. هذا هو الذي كنتم تشكون فيه، تمترون يعني تشكون، الامتراء هو الشك. الإنسان طبيعي أنه ما يتيقن، يعني ما حد يقدر يقول بأنه متيقن أنه ليس هناك حياة بعد الموت ولا عذاب ولا نار ولا جنة. كل من يقول يقول أنا ما عندي دليل، يعني إذن فالشك موجود على كل حال. ولكن هذا الآن تجدونه وتذوقونه، إن هذا ما كنتم به تمترون. ثم يتعرض السياق لذكر نعيم أهل الجنة، هذا من دأب القرآن أنه إذا تعرض للإنذار بعذاب جهنم يتعرض أيضا لنعيم أهل الجنة، حتى يجمع بين الإنذار والتبشير وبين اليأس والرجاء، حتى يكون الإنسان في عينه حال خوفه من عذاب الله يكون راجيا رحمته ونعمته. إن المتقين في مقام أمين، طبعا يجب أن يكون متقيا، مو كل أحد. المتقون هناك في مقام، قلنا سابقا أن المقام يعني محل الإقامة، يعني مكانهم الذي يقيمون فيه مقام أمين، يعني آمن، آمنون من كل خطر، يعني أمن مطلق، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. الأمن المطلق، لا يخاف أي شيء ولا يخاف يصيبه أي عذاب وأي مكروه. في مقام أمين في جنات وعيون، طبعا هذا معناه واضح، في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق. السندس والاستبرق نوعان من الحرير، هذا الحرير الذي حرم منه المتقون في الدنيا حيث هو محرم لبسه على الرجال، ينعم الله به عليهم في الآخرة بأنواعه. السندس الحرير الناعم الرقيق اللطيف، والاستبرق الحرير الغليظ اللي يلبس في الشتاء عادة، والاستبرق معرب ستبر بالفارسية، بالفارسية كلمة ستبر يعني شيء غليظ، وهذا القاف للتعريب، بعضهم يتصور أن هذا مأخوذ من البرق وهذا من باب الاستفعال مثلا، هذا كلام باطل. هذا القاف يؤتى به للتعريب، وطبع العرب أنهم إذا أرادوا أن يعربوا كلمة فارسية أو رومية أو هندية مثلا عندهم التعريبات، يغيرون شكل الكلمة، مثل نموذج مثلا هو فارسية نمونة، تعريب يصير نموذج. منين طلع هذا النموذج؟ طازج، تازة يسمونه طازج، وغير ذلك. يعني التعريب كثير في اللغة العربية. الكلام في أنه لماذا هذا الاختلاف، يعني ليش حرير نوعين هناك وماكو صيف وشتاء حتى يلبسون الحرير الخفيف في الصيف والغليظ مثلا في الشتاء، هناك لا شتاء ولا صيف. وبهذا لعله الاختلاف الأذواق، مثل اختلاف الفواكه في الجنة، يقال بأن هناك مثل أنواع الفواكه لاختلاف الأذواق، واحتمال أنه لاختلاف يعني هذا تعبير كنائي عن اختلاف المراتب هناك، كما أن اختلاف الفواكه أيضا بعض الموارد من هذا القبيل. قلنا سابقا في مثل سورة الرحمن الجنتين اللي للمقربين غير الجنتين الثاني من دونهما جنتان، وفي سورة الواقعة الجنة اللي يذكر للمقربين غير الجنة اللي تذكر لأصحاب اليمين، ويعني مبين أنه هناك فرق. وكذلك في سورة المطففين وفي سورة الدهر ومواضع أخرى، هذا اللي أقول يعني واضح فيه الفرق. هذا الفرق هذا كناية، ومو الفاكهة مهم، حتى مثلا الله تعالى يعطي المانجو مثلا حق بعضهم ما يعطي حق بعض ثاني، وبالدنيا يعطي حق الكل حتى حق الكفار. هذا تعبير كنائي يريد به بيان اختلاف مراتب الناس وقربهم لدى الله، وبذلك يختلف نعمهم، النعم الواقعية تختلف مو هذا النعم، هذا تعبير لبيان اختلاف النعم. فيمكن أن يكون اختلاف الحرير أيضا بيان عن اختلاف مراتب المؤمنين والمتقين. متقابلين يعني يجلسون كل واحد مقابل آخر، وهذا وارد في آيات عديدة أنهم متقابلون على سرر متقابلين، وهذا إشارة إلى أنهم كلهم لا يبغض أحد منهم الآخر. إحنا في الدنيا نحاول أن صديقنا ما يشوفنا ونهرب من رؤية الآخرين، ما لنا خلق نتكلم مع آخر. السبب هو وجود بعض الأغلال في القلوب يعني، ولكن يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ليس هناك غل وحقد. حتى هؤلاء الذين تجدونهم في هذه الدنيا ربما يصلون إلى حد الحرب مع بعض، ولكن كلهم مؤمنين، يعني مؤمنين متقين، مختلفون في بعض الأمور، يتصورون أن هذا هو أساس الدين، فربما يقوم بعضهم برمي الآخر بالكفر والزندقة، ويوم القيامة يتبين أن لا كلهم مؤمنون. فبذلك الله تعالى ينزع ما في صدورهم من غل ويصبحون إخوانا ويتقابلون، يعني يجلسون متقابلين. كذلك يعني هكذا يكون تأكيد، شيء أكيد هذا. وزوجناهم بحور عين، الحور جمع حوراء ومأخوذ من الحور، وفيه اختلاف من حيث اللغة أنه ما هو الحور، حتى أن بعض اللغويين الكبراء مثل الأصمعي يقول لا أعلم معناه ما هو الحور. فالحور يقول بعضهم أنه شدة سواد العين في شدة بياضه، يعني عين هم البياض فيه شديد وهم السواد فيه شديد. وبعضهم يقول ظهور السواد في بعض من البياض، ما عرفت شلون. بعضهم يقول أن هذا نهاية الحسن في العين، أن بعضا من السواد من البياض يظهر في السواد، وكلمات من هالقبيل. أنه شنو معنى الحور أصلا؟ ولكن هناك من يقول بأن أصلا الحور نوع من اللون هو البياض، وأن الحواريون إنما سموا حواريين لأنهم كانوا يبيضون ثيابهم، هكذا يقول بعض اللغويين. فالحور يعني البياض، والحوراء يعني البيضاء، الحور النساء البيض يعني، والعين جمع عيناء يعني المرأة الواسعة العين العظيمة العين، عين كبيرة يعني. هذا من الحسن الذي ورد في القرآن عن نساء أهل الجنة. والمراد بالتزويج هنا هو الاقتران، يعني وقرناهم بحور عين، ليس المراد به الزواج الشرعي، هذا النكاح يعني، بدليل أنه تعدى بالباء، والتزويج يتعدى بنفسه. يعني إذا قلت مثلا زوجت فلانا فلانة أو فلانة فلانا، ما تقول زوجت فلانة بفلان أو فلان بفلانة، هذا مو صحيح. التزويج يتعدى بنفسه، وفي القرآن التزويج للحور العين يتعدى بالباء، زوجناهم بحور عين. ولذلك يقال بأن الزواج هنا بمعنى المقارنة، يعني يقترنون مع بعض. ولذلك يقول بعض العلماء الكبار بأن هذا ما يختص بالرجال، وهذا عام للنساء والرجال، شيء يعني مطلوب أن الإنسان يكون قرينا لجمال مما يكون شبيه بالبشر، طبعا هو مو بشر. هكذا يقال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني يطلبون، يدعون يعني يطلبون، وهذا طلب مستجاب دائما موجود. أي فاكهة يريدون، بكل فاكهة، أي فاكهة شاءوا فهو حاضر. والمراد بالفاكهة كما قلنا سابقا ما يتناول ويؤكل لمجرد التلذذ وليس للتغذي، والإنسان ما يحتاج هناك إلى تغذي في الجنة، ليس هناك جوع أصلا. ومضافا إلى ذلك هم آمنون، أيضا تركيز على الأمن كما صدر به الجملات، أنه في مقام أمين وهم أيضا آمنون. هذا أيضا من المشاكل، أن الإنسان في هذه الدنيا يأكل وهو غير آمن، كل ما تأكله تخاف أن يصيبك منه شيء، يمكن أن يكون مسموم، يمكن أن يكون فيه إشكال عليك، يعني يمكن ما يناسب جسمك أنت ما تدري. وهناك تأكل وتأكل وأنت مرتاح آمن، آمنون من أكل أي فاكهة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. من أدهى ما يخافه الإنسان هو الموت، أدهى ما يخاف، مو من أدهى، الشيء الوحيد الذي لم يتمكن الإنسان من الغلبة عليه ولا يتمكن أبدا هو الموت، وقهر عباده بالموت والفناء. وهذا الشيء الذي يخافه الإنسان طيلة التاريخ، ولذلك يحاول الوصول إلى عين الحياة ولفق حوله القصص والأساطير، ويحاول أن ينقذ نفسه من شتى أنواع الموت، وكلما وفق في واحد لقي عوامل جديدة تسبب الموت ما يتمكن عليها، فهو دائما في خوف منه، وكل نعمة في هذه الحياة ينغصها ذكر الموت. حتى أولئك المتنعمون في غاية النعمة والقدرة والسلطة والمال لا ينغصهم شيء إلا ذكر الموت. فالله تعالى، ولذلك الإنسان يعني يبحث عن حياة لا يكون فيه موت، والله تعالى يناديهم تبحثون عن حياة ليس فيه موت، ما يحتاج إلى أسفار ومخاطرات وبحث عن عين الحياة، عين الحياة موجودة، ولا يحتاج إلا إلى الإيمان بالله والتقوى والائتمار بما يأمره والانتهاء عما ينهاه، فتصل إلى عين الحياة التي ليس بعده موت. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هذا الموت اللي ذاقوها في الدنيا، غير هذا ماكو. الكلام في أنه هذا واضح معناه، يعني ما يذوقون موتا في الجنة، وإنما ذاقوا الموت في الدنيا، غير هذا بعد ماكو موت، بعد هذا الموت ليس لهم موت. الكلام في أنه ما هذا الاستثناء، لا يذوقون إلا الموتة الأولى، وهذا ما يرتبط بتلك الحياة حتى نقول بأن ماكو موت هناك إلا هذه الموتة، هذا نسميه في الأدب الاستثناء المنقطع كما قلنا مرارا، وهذا يؤكد عدم وجود أي نوع من الموت هناك. نظير هذا ما يقال مثلا جاء القوم إلا حمارا، قل حمار مو من القوم، هذا يريد أن يقول بأن القوم كلهم جاءوا لم يشذ منهم أحد، لو كان الحمار منهم لجاء أيضا، فالحمار ما أتى لأنه مو من القوم، ولذلك يقول جاء القوم إلا حمارا، يعني هذا اللي ما جاء مو من القوم، لو كان منهم لأتى. فإذا استثني شيء ليس منه معناه أنه ما في أي استثناء أبدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى اللي ذاقوها انتهت بعد، معناته أنه لا تتصور أن يمكن أن يكون هناك استثناء وهناك موت مثلا بعد آلاف ومئات السنين، لا أبدا ما نهائيا. زين، هناك سؤال أنه لماذا وصفها بالموتة الأولى، توصيف هذا شنو معناته أن هناك موتة ثانية؟ خب هذا جوابه واضح، يعني الموتة الأولى في مقابل، لعله في مقابل الموت الذي يحصل للكفار، وإن لم يذكروه كذا، يعني هم يذكرون وجوه أخرى في التفاسير، بعض التفاسير هذا يمكن أن يقابل به الموت الذي يذوقه الكفار ولا يصلون إليه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وطبعا هذا هو الذي يريد الله أن يمن به على أهل الجنة، وإلا الموت بمعنى الفناء مو موجود حتى للكفار، ولكن النعمة التي ينعم بها على المؤمنين هو أنهم لا يذوقون الموت، أولئك يحبون الموت ما يصلون إليه. الكفار ينادون قالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فإذا الموت الذي يقول الموت الأولى، يعني هذا الموت اللي يأتي للكفار اللي هم يطلبونه، ويأتيهم ولكن لا يفنيهم، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني يذوق الموت من دون أن يموت، هذا ليس لأهل الجنة، ولا الموت بمعنى الفناء هذا مو موجود حتى للكفار. إذن أعتقد أنه واضح الموت الأولى في مقابل هذا المعنى، وبذلك يظهر الجواب عن هذا السؤال الثاني، هذا أيضا سؤال أنه لماذا قال لا يمن به على أهل الجنة، الكفار هم ما يموتون، الكفار ما يموتون هذا عذاب لهم مو نعمة، هم يريدون الموت. هنا السؤال أكبر من هؤلاء، هذه الأسئلة اللي هذا ما مذكور في كتب التفسير القديمة، ويذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله، وهو أنه مقتضى قوله تعالى في سورة غافر ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قلنا هناك أن المراد بالموتتين أمتنا اثنتين، يعني الموت من هذه الحياة اللي هذا هو الموت اللي نشاهده، ثم موت آخر من الحياة البرزخية إلى يوم القيامة إلى الحياة الأبدية. يقولون أمتنا اثنتين، هذا الموتتين قصدهم. فشلون هذه الآية تقول إلا الموتة الأولى؟ هناك موتة ثانية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هذا الموت اللي صار في الحياة الدنيا، مع أن هناك موتتان، موتة من هذه الدنيا إلى البرزخ، يعني يدخلون عالما آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم موت من الحياة البرزخية إلى الحياة الأبدية، فموتتان. لماذا يقول موت الأولى؟ والعلامة يحاول الجواب بوجه لا أذكره. أعتقد أن الوجه في ذلك يعني يمكن أن يقال فيه أمران. الأمر الأول أنه هذا الموت اللي يذكر في الحياة البرزخية مو مثل هذا الموت، يعني لا يذوقون فيها الموت اللي هو نوع من العذاب، هذا الموت نوع من العذاب، نوع من الحرمان، هذا اللي يخاف منه الإنسان ويهرب منه. وأما الموت من الحياة البرزخية إلى الحياة الدائمة ليس من هذا القبيل، هو مجرد انتقال من مرحلة إلى مرحلة نعبر عنه بالموت. والآن أذكر لماذا نعبر عنه بالموت، في هذه الآية يعبر عنه بالموت، وإلا هو مو موت في الواقع، مو موت بهذا المعنى الذي نذكره أن الإنسان يفقد شيئا مثل الحياة مثل الروح في هذه الدنيا. ولذلك ليس أمرا يعني مكروها حتى نقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فالموت اللي يخاف منه هو هذا. والسبب في أن هذا ليس كذلك ما ذكرناه في سورة غافر هناك، أنه هؤلاء لماذا يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ هؤلاء يطلبون من الله أن يرجعهم إلى الدنيا، مقدمة لذلك يقولون إحنا انتقلنا من حياة إلى موت، ثم من موت إلى حياة، ثم من حياة إلى موت، ثم من موت إلى حياة، 4 مرات انتقال، من الدنيا متنا ووصلنا إلى البرزخ، ومن البرزخ متنا ووصلنا إلى الحياة الآخرة، فلعله انتقال آخر، هذا آخر مرة انقلنا إلى حياة الدنيا أو أي حياة أخرى يمكننا أن نبرز قابلياتنا، فكما يقولون أرجعنا نعمل صالحا. مقدمة يعني يريدون أن يبينوا أنه ممكن هذا الشيء يتحقق، لأنك أنت نقلتنا هذه المراحل 4 مرة أخرى قلنا بس هذه المرة. فإذا هنا كلام مو في موت بمعنى العذاب وبمعنى شيء مكروه، بمجرد الانتقال، هذا يعبر عنه بالموت، انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ولكن هنا الكلام في الموت الذي يفر منه الإنسان، هذا اللي يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا ما يشمل الموت من الحياة البرزخية، أعتقد هذا واضح يعني. واحتمال آخر أذكره، مجرد احتمال، يمكن أن يكون الموت من الحياة البرزخية إلى الحياة الأبدية ما يشمل الجميع، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هم للجميع، يمكن أن هذا ما يشمل، ولعل الشهداء مثلا أحياء عند ربهم يرزقون، يمكن أنهم يستمرون في هذه الحياة إلى الحياة الأبدية، مو أنهم يموتون من هذه الحياة وينتقلون إلى حياة أخرى، الله يعلم يعني، إحنا ما نقول بأن هذا أكيد، ولكن ممكن أن هذا ليس عاما للجميع، لعل بعض الناس يعني مثل المتقين والصالحين والشهداء هؤلاء أصلا ما ينتقلون من الحياة البرزخية إلى حياة بدون موت، من يقول أن هناك موت؟ ووقاهم عذاب الجحيم، هذا هم تطمين لهم بأن عذاب جهنم لا يأتيهم أبدا، مجرد تطمين عنهم، لأن الله تعالى يعدهم بأنكم مخلدون في هذا النعيم لا يؤخذ منكم نعيم ولا تنالون أي عذاب، ووقاهم عذاب الجحيم. طبعا ربما يستشكل بأن هناك من المؤمنين من يدخلون جهنم لأعمالهم، ولكن خب يمكن، أولا هذه الآية مو معلوم أنه يشمل كل الناس، إن المتقين في مقام أمين وغير ذلك، هذا للصالحين المتقين اللي ما يدخلون جهنم. وثانيا أولئك أيضا بعد أن دخلوا الجنة لا يذوقون فيها الموت، والله تعالى يقيهم عذاب الجحيم بعد ذلك فضلا من ربك. الفضل كل شيء زائد، نقول فلان رجل فاضل يعني يزيد علما على سائر الناس، هذا معنى الفضل. فضل، فضل كل شيء يزيد، ويقال لكل ما تدفع لأحد زائدا على استحقاقه هذا فضل منك. أنت إذا واحد مثلا أجير واستأجرته ودفعته وهو يستحق مثلا دينار، دفعت له دينار ونص، النص هذا فضل، فضل منك. كل ما يعطيه الله لغيره هو فضل، لأن ما حد يستحق شيئا على الله، حتى الأنبياء والأئمة الله تعالى ما يستحق أحدا عليه شيئا. كل ما يأمر به يجب أن تعمل، إذا ما تعمل أنت تستحق العذاب، مو أنه إذا عملت تستحق الثواب. تستحق الثواب لأن الله وعد، لو ما كان يعد بالثواب ما حد يستحق، يعني ما حد يستحق على الله شيئا، لا تكليف على الله، لا وجوب على الله. فكل ما يعطيه الله لأحد فضل منه لكل أحد، فكل هذا فضل من الله، فضلا من ربك. وأيضا فيه تأكيد على كلمة ربك، يعني خطاب للرسول تسلية له، ذلك هو الفوز العظيم. يقولون يعني هذا الجنة هو الفوز العظيم، الفوز بالجنة، أعتقد أن هذا مو صحيح، والفضل من الله هو الفوز العظيم، يعني النيل الفضل من الله هو الفوز العظيم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كل ما تناله من جهة أنه فضل من الله ورحمة تفرح به، ما في إشكال. أما إذا أنت تفرح به لمجرد أنه نعمة تتنعم به، هذا لا مزهن. هو خير مما يجمعون، أنت تفرح في الدنيا بما تناله من نعمة، إذا فرحت لأنه نعمة مجرد أنك تتنعم به هذا ما يعتبر شيئا. أما إذا فرحت به لأنه فضل من الله هذا يعتبر ميزة لك، فبذلك فليفرحوا. إذن الفوز العظيم، الفوز يعني الظفر بما يتمناه الإنسان، غاية كل الأماني هو الوصول إلى الفضل من الله، فهذا هو الفوز العظيم، ليس أكبر منه شيء سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يعود سياق السورة إلى ما بدأ به، وهو أن الله تعالى أرسل هذا الكتاب القرآن عربيا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين إلى آخره، كما ذكر هذا الأمر في مبدأ السورة يرجع إليه. يسرناه يعني القرآن بلسانك، يعني سهلناه، القرآن سهل الوصول مع أنه صعب الوصول، يعني القرآن في غاية الدقة ومفاهيمه في غاية الرفعة، لا تناله الأوهام. وكل ما تجدون يعني طيلة التاريخ العلماء يبحثون ولا يصلون إلى كل أعماقه، ما يمكن، لأن كلام الله. ومع ذلك فهو سهل الوصول لكل أحد يعرف اللغة العربية، يتمكن من معرفة كثير من مفاهيمه البسيطة، ويمكنه أن يأخذه درسا ويعمل به في هذه الحياة ليصل إلى السعادة الأبدية. فإذا ميسر للجميع، بس بشرط أنه يفهم اللغة العربية. ولذلك يسرناه بلسانك يعني بلغتك، اللغة العربية، لعلهم يتذكرون يتذكرون يعني يتذكرون ما أودع الله في فطرتهم من الانجذاب إلى الله. فهذا تذكر مو شيء تعليم. الإنسان لو ما ينزل عليه كتاب ولا يرسل إليه رسول فهو في فطرته ينجذب إلى الله، وإنما يستهويه هذا زينة الحياة الدنيا. فالقرآن وكل الكتب السماوية والرسل يذكرونه بما في باطنه وفي فطرته لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون، يعني إحنا يسرناه، ولكن مع ذلك هؤلاء لا يؤمنون بل هم في شك يلعبون كما مر. فأنت انتظر كما هم أيضا ينتظرون. الارتقاب بمعنى الانتظار والتوقع، وإنما أخذ من الرقبة، لأن الإنسان إذا كان ينتظر شيئا ويتوقع يمد عنقه، ولذلك يقال لكل منتظر أنه مرتقب، يعني يمد عنقه ينتظر. أنت انتظر فإنهم أيضا منتظرون، انتظر نزول العذاب عليهم وهم أيضا ينتظرون نزول العذاب عليهم. وهذا شيء عجيب. السبب أنهم في شك، مو أنهم مطمئنين وواثقون بأنهم، بل بعضهم أو كثير منهم كانوا يعلمون أن ما يقوله الرسول يقع لا محالة، وهذا واقع في موارد كثيرة. كانوا يصرحون ويعترفون بأن ما يقوله الرجل يقع لا محالة فيخافون منه، وحيث أنه هددهم بأنه ينزل عليهم العذاب فكانوا يرتقبون ودائما كانوا في خوف وحذر. شايفين الناس اللي هالشكل دائما في خوف، مع أنه ما يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول ولا يؤمن باليوم الآخر، ولكنه يشعر أن هناك شيء ولذلك يخاف. فأنت انتظر فإنهم أيضا منتظرون، فارتقب إنهم مرتقبون. والحمد لله رب العالمين.